بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال العلامة صديق حسن خان في كتابه الروضة الندية: فصل مبطلات الصوم. قال: يبطل الصوم بالأكل والشرب عمدا. يقول: يبطل بالأكل والشرب عمدا، لا خلاف في ذلك. إذا أكل الإنسان في نهار رمضان عامدا أو شرب فإن صيامه يبطل بلا خلاف بالإجماع، لأن الله عز وجل يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: وأما مع النسيان فلا، يعني من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر بذلك، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه. وفي لفظ للدارقطني بإسناد صحيح: فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وفي لفظ آخر للدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وإسناده صحيح أيضا، قاله الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وسبقه إلى ذلك غيره، وتردد النووي بين تصحيحه وتحسينه. والحق أنه حسن الإسناد والأول صحيح، والأول صحيحه كما بينته في التعليقات الجياد. صحيحه يرجع للإسناد، قال والأول صحيحه، يعني هو بإسنادين الآن، صحيحه الضمير راجع إلى الإسناد. فالذي يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا أنه في وقت صوم وأنه صائم فإنه يتم صومه. سيأتي الكلام عليه. بس الآن عندنا مسألة الآكل والشارب ناسيا، فهذا إيش نقول له؟ أفطرت؟ لا، نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتم صومك فإنما أطعمك الله وسقاك. طيب، أنت إذا رأيت الذي يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا، إيش واجبك؟ تقول خلاص أطعمه الله وسقاه وتسكت، أو تنبهه؟ لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وأخرج الدارقطني من حديث أبي سعيد مرفوعا: من أكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه. قال ابن حجر: وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه صالح للمتابعة. فأقل درجات هذا الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا فيصلح للاحتجاج به، انتهى. وقد ذهب إلى العمل بهذا الجمهور وهو الحق. ومن قابل هذه السنة بالرأي الفاسد فرأيه رد عليه مضروب في وجهه. ويعني بعض العلماء قد يكون لم يبلغهم الحديث فقالوا يقضي. لذلك هذه الألفاظ القوية لا ينبغي استعمالها في أوساط أهل العلم، ينبغي أن يترفق من إلا من علم منه أنه خالف السنة مع معرفته بها، فهذا يشدد عليه ويشد النكير عليه. أما وهو قول قال به أهل العلم فقد يكون لهم عذر في ذلك، فينبغي ألا تستخدم هذه العبارات إلا لمن كان معاندا. فمن هنا نخلص أن الذي يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا فقول الجمهور أنه لا يبطل صومه، وليس عليه قضاء وليس عليه كفارة، وهو الحق كما دلت عليه هذه الأدلة. قال: يبطل الصوم بالجماع عمدا، وهكذا الجماع لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد وهو كالأكل والشرب، كما قال الله عز وجل ولا في الآية قول الله سبحانه وتعالى لا مش ولا تباشروهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذا معطوف على الأكل والشرب، فهذا كله جائز ليلا، أما في النهار فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. وأيضا في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، والشهوة الأصل يدخل فيها الجماع، واختلفوا مقدماته هل يدخل في ذلك أو لا على ما سيأتي. قال لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد، وأما إذا وقع مع النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل وشرب ناسيا، وتمسك بقوله في الرواية الأخرى من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وبعضهم منع من الإلحاق، بعضهم قال هذا ما يصح النسيان فيه، كيف يصح النسيان؟ فإذا نسي كيف تنسهي؟ فقالوا لا يلحق في الأكل والشرب. أقول إفساد الصوم بالوقت لا يعرف في مثل هذا خلاف، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المجامع في رمضان قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فأمره بالكفارة. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال له وصم يوما مكانه، وهذه الزيادة مروية من أربع طرق ويقوي بعضها بعضا، ويدل على تحريم الوقت للصائم واجبا، ويدل على تحريم الوقت للصائم واجبا مفهوم قوله سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إبطاله عمدا لا خلاف فيه، أما نسيانا فقد نقل هنا خلاف، والخلاف واقع في كتب أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه يلحق بالأكل والشرب، يلحق بالأكل والشرب إذا ادعي النسيان، فإنه ما يصدق، فإنها عبادة، الناس يعبدون الله عز وجل، يعبدون الله، فإذا كذبا في ذلك فالله سيحاسبهما. فالشاهد أن الأكل والشرب والجماع نسيانا يعذر صاحب هذا الفعل ويتم الصوم، وليس عليه قضاء ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة. قال يبطل الصوم بالقيء عمدا. طيب انتهينا من الأشياء التي فيها الإجماع وبعض المسائل التي فيها خلاف، وهنا القيء، ما هو القيء؟ هو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم، إخراج ما في المعدة عن طريق الفم. قال والقيء عمدا، يعني من قاء عمدا، استقاء عمدا، فهنا يبطل صومه. إيش الدليل؟ الدليل لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، يعني والقضاء فرع إيش؟ فرع الإفطار. متى يؤمر الصائم بالقضاء؟ إذا لم يصح هذا الصوم، هكذا العبد إذا ما صح صومه أو كان له عذر نقول له اقضي. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء أي سبقه وغلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى يعني استجلبه وأتى به، ومن استقى عمدا فليقضي. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم صححه، وهو حديث صحيح. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على تعمد القيء على أن تعمد القيء يفسد الصيام، وفيه نظر، فإن ابن مسعود وعكرمة وربيعة قالوا إنه لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختياره، يعني إذا تعمد أو ذرعه القيء ما يفطر لا يفسد صومه إلا إذا رجع من هذا إلى جوفه. قالوا يفسد وباختياره يعني أخرج شيء ورد منه. واستدلوا بحديث ثلاث لا يفطرن: القيء والحجامة والاحتلام. قال الشيخ الألباني: هذا الذي استقر عليه الشرع، وإن كان كالصحة أفطر الحاجم المحجوم فإنه منسوخ كما بينته في التعليقات. وأخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وعلى فرض صلاحيته للاستدلال فلا يعارض حديث أبي هريرة، لأن هذا مطلق وذاك مقيد بالعمد. أقول حديث أبي هريرة المتقدم هو في عدة من كتب الحديث وله طرق مختلفة ينتهض معها للاستدلال. قال الشيخ الألباني: قلت لا سيما وأن أحدها صحيح على شرط الشيخين كما بينت في التعليقات الجياد. وفيه الفرق بين المتعمد للقيء وغير المتعمد، ولا يعارض هذا حديث أبي سعيد المتقدم لأنه عام مخصص بحديث الفرق بين المتعمد وغير المتعمد المتعمد، فيكون معناه أن القيء إذا وقع من غير اختيار الصائم بل درعه كان غير مفطر، وهذا الجمع لا بد منه، ويؤيد حديث النبي حديث أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فإن بعض الكفار فسره بأنه استقاء، والمراد بالاستقاء تعمد القيء كما صرح به أهل العلم. قال: صححه غير واحد لكن في سند اختلاف أشار إليه الحافظ وغيره كما ذكرنا في التعليق. قلت: جزم الشيخ أخيرا بصحته في تمام منا. قاء فأفطر فيه كلام كثير، وعلى فرض صحته فهو محمول على إيش؟ على من تعمد، على أنه تعمد استقاء استجلبه، على أنه استجلبه، والله أعلم. فيكون القيء مفطر إذا كان متعمدا، أما إذا ذرعه ولم يتعمد فإنه ليس لا يكون بذلك مفطرا. قال: ويحرم الوصال. ويحرم الوصال، ما هو الوصال؟ أن يواصل إلى يومين أو ثلاثة، يواصل الصوم ما يأكل في الليل، يصوم يومين ثلاثة أيام أربع أيام على حسب قوته. قال: ويحرم الوصال لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كل النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وهم أرادوا أن يفعلوا فعله فنهاهم وقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة، وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي الباب أحاديث، يعني أحاديث كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلما لم ينتهوا واصل بهم كالمنكل عليهم، كالمنكل لهم، واصل بهم كالمنكل لهم، فرأوا الهلال فقال: لو زاد الشهر لزدتكم. النبي صلى الله عليه وسلم رأوا الهلال يعني خلاص انتهى رمضان. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال. وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، أذن لهم إلى وقت السحر، يعني ما يأكل في الفطر إلى وقت السحر، السحر وجبة واحدة فقط ثم يمسك عند طلوع الفجر، وهكذا. هذا من أراد، والأولى أن يفطر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يفطر المغرب ويعجل الفطر والله أعلم. طيب، قال: كفارة من أفطر عمدا. وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار لحديث المجامع في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: اذهب فأطعمه أهلك. وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة. إذن كفارة من أفطر عمدا بالجماع بهذا التخصيص، أما من أفطر عمدا بالأكل والشرب فلا يدخل فيه هذه الكفارة، مع أن بعض أهل العلم قال هذا الكلام، ولكن الصحيح أن من أفطر عمدا فقط بالجماع عليه هذه الكفارة المغلظة. وهنا لعله يريد مطلق الفطر عمدا. قال: وقد قيل إن الكفارة لا تجيب على من أفطر عمدا بأي سبب بل بالجماع فقط. انظر: ولكن الرجل إنما جامع امرأته فليس في الجماع في نهار رمضان إلا ما في الأكل والشرب، لكون الجميع حلالا لم يحرم إلا لعارض الصوم. وقد وقع في رواية من هذا الحديث أن رجلا أفطر ولم يذكر الجماع. انظر، يعني هذا يصرح أن الأكل والشرب والجماع كل ذلك يوجب إيش؟ الكفارة المغلظة. ولكن الراجح والصحيح أن الكفارة المغلظة إنما جاءت في ماذا؟ في الجماع. قال الشيخ الألباني: إذا صح، أو الشيخ أحمد شاكر: إذا صح الحديث فهو مجمل، وقد بينته الروايات الأخرى أنه أفطر بالجماع، ثم إن قياس الأكل والشرب على الجماع غير صحيح، والقياس في العبادات باطل أصلا، وليس للقائلين بوجوب الكفارة على المفطر بغير الجماع دليل صحيح، والأصل عدم الوجوب إلا بدليل، فالحق أن الكفارة لا تجب إلا على من أفطر بالجماع فقط، كما ذهب إليه الشافعي وغيره من أهل العلم، وهو كما قالوا كما قال الشافعي وغيره. يقول: أقول إذا ورد ما يدل على وجوب مثل كفارة الظهار، ورد ما يدل على أن وورد ما يدل على أنه يجزي أقل منها، كان ورود الأقل رخصة لمن لا يجد مثل كفارة الظهار، وهذا ظاهر لا لبس فيه. وقد مر تعليق الشيخ أحمد شاكر من أن هذا إنما هو خاص بالجماع فقط. يقول: تعجيل الفطر وتأخير السحور مندوب، ويندب أو ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور لحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهو في الصحيحين وغيرهما ما عجل الفطر، أما رواية وأخروا السحور فهي لا تثبت. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي ما أخروا السحور وعجلوا، لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. أخرجه أحمد في إسناده سليمان بن عثمان، قال أبو حاتم مجهول. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن ثابت أنه كان بين تسحره صلى الله عليه وسلم دخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، وفي الباب أحاديث كثيرة. فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وفي الصحيحين من حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم بنا إلى الغداء المبارك، فهو أكل مبارك. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. فلا تفرط في السحور، لا تفرط أبدا في السحور، ويؤخر إلى قبيل الأذان، ففيه بركة. يؤخر بالأدلة الأخرى مش بهذا، نعم هذا ضعيف. قال: يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، رواه ابن حبان والضياء بسند صحيح، صححه الألباني رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا الحديث
الذي ذكرته، أيوة، وأيضا حديث، أي نعم، قدر 50 آية. 50 آية.